انتصفنا من حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لعلنا نكمل اليوم صفحة 325 اللي معهم طبعا التي بين يدي. قال: واعلم أن هذه الأحاديث. طبعا قبل أن نبدأ القراءة أحب أن أنبه إلى الفقرة التالية ومؤداها الجمع بين الحديث حديث لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث وبين النصوص الأخرى التي ثبت أنها يعني يحل بها دم كثيرين ممن قالوا أقوالا أو فعلوا أفعالا غير الثلاثة المنصوص عليها في الجملة. خلاصة الأمر أن الأئمة أئمة الدين ومنهم ابن رجب في هذا الحديث على قاعدة الجمع بين النصوص وفقوا في الجمع، وهو أن كثير من الصور التي استباح فيها دم من فعل أو قال شيئا مما ذكرت الصور السابقة الصحيح منها جميع هذه الصور تندرج في الثلاث، تندرج في الثلاث، خاصة يعني الخروج مفارقة الدين والخروج عن الجماعة، هذه يدخل فيها أكثر الصور التي ذكرها الشيخ وسيذكرها فيما بعد، يعني سب الدين، سب الله عز وجل، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، تلويث المصحف، هذه كلها أمور تستوجب القتل، تدخل في المفارقة للدين والخروج على الجماعة. أيضا يعني قتل جواز قتل المحاربين المفسدين في الأرض الخارجين على الإمام تدخل في فارقة الجماعة. فإذا القصد من المقطع التالي هو الجمع بين النصوص وبيان ما يدخل وما لا يدخل من الصور التي سبق ذكرها ويلحق ذكرها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصح ولا يعرف به قائل معتبر، كحديث من ضرب أباه فاقتلوه، وحديث قتل السارق في المرة الخامسة، وباقي النصوص كلها يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود.
إذن الصور السابقة واللاحقة منها ما لم يصح فيها الدليل، ما لم يصح فيها الدليل فهذا ما في داعي نقف عنده، ومنها ما يصح منه الدليل، وهذه تدخل في عموم الثلاث، يمكن يوزعها على عموم الثلاثة التي استباح فيها دم من فعل أو قال. نعم.
وذلك أن حديث ابن مسعود تضمن أنه لا يستباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين.
هذه الصورة تندرج فيها كثير من الأحوال التي يستباح فيها الدم وهي لم ينص عليها في الثلاث، تدخل في القاعدة الأولى أو في الأصل الأول أن تارك لدينه ومفارق للجماعة. نعم.
وإما أن يزني وهو محصن، وإما أن يقتل نفسا بغير حق، فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بأحد ثلاثة أنواع: ترك الدين، وإراقة الدم المحرم، وانتهاك الفرج المحرم، فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها. فأما انتهاك الفرج المحرم فقد ذكر في الحديث أنه الزنا بعد الإحصان، وهذا والله أعلم على وجه المثال، فإن المحصن قد تمت عليه النعمة بنيل هذه الشهوة بالنكاح، فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرم عليه أبيح دمه، وقد ينتفي شرط الإحصان فيخلفه شرط آخر، وهو كون الفرج لا يستباح بحال، إما مطلقا كاللواط أو في حق الواطئ كمن وطئ ذات محرم بعقد أو غيره، فهذا الوصف هل يكون قائما مقام الإحصان وخلفا عنه؟ هذا هو محل النزاع بين العلماء، والأحاديث دالة على أنه يكون خلفا عنه ويكتفى به في إباحة الدم. وأما سفك الدم الحرام فهل يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء كتفريق جماعة المسلمين وشق العصا والمبايعة لإمام ثان ودل الكفار على عورات المسلمين؟ هذا هو محل النزاع.
هذا يدخل في سفك الدم الحرام، ويدخل أيضا في جانب ترك الدين ومفارقة الجماعة، بعضها يمكن حاقه بأصلين وبعضها يمكن الحاقه بالأصول الثلاثة، لكن بينها تداخل، يعني بعض الصور تدخل في ترك الدين ومفارقة الجماعة وتدخل في سفك الدم الحرام، والسفك الدم قد يكون بالفعل وقد يكون بالتحريض وقد يكون بالتواطؤ كما سيأتي في صور أخرى. نعم.
وقد روي عن عمر ما يدل على إباحة القتل بمثل هذا، وكذلك شهر السلاح لطلب القتل، هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم أم لا؟ فابن الزبير وعائشة رأياه قائما مقام القتل الحقيقي في ذلك، وكذلك قطع الطريق بمجرده، هل يبيح القتل أم لا؟ لأنه مظنة لسفك الدماء المحرمة. وقول الله عز وجل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يدل على أنه إنما يباح قتل النفس بشيئين، أحدهما بالنفس والثاني بالفساد في الأرض، ويدخل في الفساد في الأرض الحراب والردة والزنا، فإن ذلك كله فساد في الأرض، وكذلك تكرر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء المحرمة. وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حده 80، وجعلوا السكر مظنة الافتراء والقذف الموجب لجلد 80. ولما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن الأشربة والانتباذ في الظروف، قال: إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمه، يعني إذا شرب فيضربه بالسيف، وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك، فكان يخبئها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل إقامة لمظان القتل مقام حقيقته، لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق؟ هذا هو محل النزاع. وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعناه الارتداد عن دين المسلمين ولو أتى بالشهادتين، فلو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين أبيح دمه، لأنه قد ترك بذلك دينه،
لأنه أتى بناقض يسمى النواقض، وهذه تشكل على كثير من الجهلة يعني أصحاب نزعة الرجاء والمنافقين، ويستغلها كثير من الذين يريدون أن يشككوا الأمة في ثوابت الدين، فيعني هنا يرفعون شعار أن شهد إلا لله رسول الله يعصم دمه مطلقا، وهذا عين الباطل، لأنه قد يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يأتي بما يناقضها بما ينافيها. ولذلك هذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود هي في من يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فحل دمه، وقال: التارك لدينه، معناته أنه يترك دينه بعد الشهادتين، فارق الجماعة، يفارق الجماعة وهو نوع من ترك الدين، يصل أحيانا إلى حد الردة، إلى حد النقض للدين الإسلام، وأنه ومع أنه مسلم يسمى مسلم ابتداء، لكنه دخل بالإسلام بالشهادتين وخرج من الإسلام بما يناقض الشهادتين، وهذا من ثوابت القواطع الدين التي لا يجوز للمسلم أن يشك فيه، إنه نواقض الإسلام ما هي في الكفار الخلص، نواقض الإسلام وهي كثيرة وكثير منها مجمع عليه، هي تنقض إسلام من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا ما يقال اليهودي أتى بناقض للإسلام والنصراني والمجوسي والمشرك، ما يقال أنه أتى بناقض الإسلام، هذا بدهي ولا يشك فيه إلا جاهل أو إنسان في قلبه مرض. فمن هنا يجب أن تحرر هذه المسألة على هذا الوجه، لنرد على الذين يرفعون دعاوى الآن إنكم تتسلطون على المسلمين أو الذين يعملون الشركيات عند القبور والذين يعملون كذا وكذا والذين لا يقيمون شعائر الإسلام بالبتة وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نقول: لأنهم أتوا بما يناقض دعواهم، لسنا الذين أخرجناهم، هم دخلوا من باب وخرجوا من الباب الآخر بطوعهم، فأي مسلم يأتي بناقض خرج من مقتضى الإسلام. نعم.
أحسن الله إليك شيخ، هل لابد من انطباق الوصفين جميعا، ترك الدين ومفارقة الجماعة؟
لا، ما يلزم، يعني في بعض النصوص ورد أن يفارق الدين بدون ترك الجماعة، وفي بعض النصوص ورد ترك الجماعة وحده، فهو يمكن يلزم من أحدهما الآخر في كثير من صورها فقط، مثل الإسلام والإيمان. نعم.
وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين، وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من أركان الإسلام الخمس؟ هذا ينبني على أنه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك أم لا؟ فمن رآه خروجا عن الدين كان عنده كترك الشهادتين وإنكارهما، ومن لم يره خروجا عن الدين فاختلفوا هل يلحق بتارك الدين في القتل لكونه ترك أحد مباني الإسلام أم لا لكونه لم يخرج عن الدين. ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدع، فإنهم نظروا إلى أن ذلك شبيه بالخروج عن الدين.
نعم، داعية إلى البدعة مفسد في الأرض وتارك لدينه مفارق للجماعة إذا دعا إلى البدعة، أما إذا ما دعا فأمره يكون أسهل. نعم.
وهو ذريعة ووسيلة إليه، فإن استخفى بذلك ولم يدع غيره كان حكمه حكم المنافقين إذا استخفوا، وإذا دعا إلى ذلك تغلظ جرمه بإفساد دين الأمة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتال الخوارج وقتلهم.
هذا تحت الصورة في كل زمان. في زماننا هذا أناس كانوا لما كان للسنة هيبة وكان يعني الناس لا يجرؤون على الطعن في السنة وأهلها، كان هناك يعني منافقون لهم بعض المواقف والمقالات والكتب يتنصلون منها بكل ذريعة لما يستطيعون من التأولات ويعني التمحلات إلى آخره. فلما يعني ذر قرن الفتنة والنفاق والتشكيك في الدين في العصر هذا أو في الأيام هذه وجدناهم يقودون قافلة هدم الدين. قبل 20 سنة كانوا يلوذون بأي وسيلة من اللوذ من المحاولة التهرب مما قالوا ومما كتبوا ولآخره، وأن هذا كلام لا يقصد به ظاهره. فلما تحيت لهم فرصة كانوا في يعني طليعة المنافقين الذين بدأوا يستهدفون دين الأمة وتستهدفون يعني قوتها وعزتها وأصولها التي هي مقومات العزة للأمة خاصة في هذه البلاد. يسخرون بكل ما تقدسه الأمة، بكل ما تعتقده، بكل ما تدين به في الاعتقاد والقول والعمل، ويجعلون هذا من أسباب كما يقول الغلو وإلى آخره، ويستغلون كل حدث في تجريم الحق وأهله، تجريم الحق وأهله. فهذا نوع من الخروج عن الجماعة والخروج عن مقتضى الدين الصريح. نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتال الخوارج وقتلهم، وقد اختلف العلماء في حكمهم، فمنهم من قال هم كفار فيكون قتلهم لكفرهم، ومنهم من قال إنما يقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين وتكفيرهم لهم، وهو قول مالك وطائفة من أصحابنا، وأجازوا الابتداء بقتالهم والإجهاز على جريحهم. ومنهم من قال إن دعوا إلى ما هم عليه قوتلوا، وإن أظهروه ولم يدعوا إليه لم يقاتلوا، وهو نص أحمد وإسحاق، وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة. ومنهم من لم ير البداءة بقتالهم حتى يبدأوا بقتال يبيح قتالهم من سفك دماء ونحوه، كما روي عن علي، وهو قول الشافعي وكثير من أصحابنا. وقد روي من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كان يصلي، وقال لو قتل لكان أول فتنة وآخرها، وفي رواية لو قتل لم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال.
لأنه كان يصلي لكن كان بدأ منه ما استوجب قتله. نعم.
خرجه الإمام أحمد رحمه الله وغيره. فيستدل بهذا على قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شره عن المسلمين ويحسم مادة الفتن. وقد حكى ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك جواز قتل الداعي إلى البدعة، فرجعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود بهذا التقدير ولله الحمد. وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها هنا إنها منسوخة بحديث ابن مسعود، وفي هذا نظر من وجهين. أحدهما أنه لا يعلم أن حديث ابن مسعود كان متأخرا عن تلك النصوص كلها، لا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين، وكثير من تلك النصوص يرويها من تأخر إسلامه كأبي هريرة وجرير بن عبد الله ومعاوية، فإن هؤلاء كلهم رووا حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة.
طبعا أيضا لا يمكن القول بالنسخ ما دام يمكن الجمع بالنصوص، إلا إذا كان هناك دليل على النسخ بين. نعم، أما إذا ما هناك دليل على النسخ دليل بين، فما دام يمكن الجمع بالنصوص فلا يدعى النسخ. ومن هنا الجمع بالنصوص واضح وظاهر، بل إنه كما يقول في السماء، كما يذكر الشيخ في الوجه الثاني، أن الأمر الخاص لا ينسخ العام بل يفسره ويبينه. نعم.
والثاني أن الخاص لا ينسخ بالعام،
يعني لا ينسخه لكن يبينه يفسره يفصل فيه. الخاص في مثل هذا المقام عبارة عن تفسير، عبارة عن بيان للعام، عبارة عن يعني تفصيل للعام، لأن العموم يدخل فيه جزئيات لا تتناهى. نعم. أول شيء الحديث ضعيف، ولذلك أنا ما حببت أن أقف عنده، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لو أن هذا الذي أتى بما يقتضي قتله وهو يصلي لو قتل يعني انقمع المنافقون، وحال هذا بين الناس وبين الوقوع في أمر يعني يخبئونه على الدين، يكون فيه ردع لمن يأتي بعده، أن رجل يصلي ظاهره أنه من المسلمين ومع ذلك يقتل، يجعل الناس يعني يستعظمون أمر الدين ويخافون من أن يجرى عليهم مثل هذا الحد. لكن هذا الحديث نظرا لأنه ضعيف ولا الوقوف عنده أحيانا يكون نوع من ضاعة الوقت. نعم.
والثاني أن الخاص لا ينسخ بالعام ولو كان العام متأخرا عنه في الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، لأن دلالة الخاص على معناه بالنص ودلالة العام عليه بالظاهر عند الأكثرين، فلا يبطل الظاهر حكم النص. قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كذب عليه في حياته، وقال لحي من العرب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم. وهذا روي من وجوه متعددة كلها ضعيفة، وفي بعضها أن هذا الرجل كان قد خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه، وأنه لما قال لهم هذه المقالة صدقوه ونزل على تلك المرأة، وحينئذ فهذا الرجل قد زنى ونسب إباحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر وردة عن الدين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بقتل القبطي الذي كان يدخل على أم ولده ماريا، وكان الناس يتحدثون بذلك، فلما وجده علي مجبوبا تركه، وقد حمله بعضهم على أن القبطي لم يكن أسلم بعد، وأن المعاهد إذا فعل ما يؤذي المسلمين انتقض عهده، فكيف إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال بعضهم: بل كان مسلما ولكنه نهي عن ذلك فلم ينتهي، حتى تكلم الناس بسببه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأذى النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه مبيح للدم، لكن لما ظهرت براءته بالعيان تبين للناس براءة ماريا فزال السبب المبيح للقتل. وقد روي عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود، وغيره ليس له ذلك، كأنه يشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يعزر بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من التعدي والحيف. وأما غيره فليس له ذلك، لأنه غير مأمون عليه التعدي بالهوى. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حديث أبي بكر ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ذلك أن يقتل. وحديث أبي بكر المشار إليه هو أن رجلا كلم أبا بكر فأغلظ له، فقال له أبو برزة: ألا أقتله يا خليفة رسول الله؟ فقال أبو بكر: ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل هذا القبطي، ويتخرج عليه أيضا حديث الأمر بقتل السارق إن كان صحيحا، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في أول مرة فراجعوه فيه فقطعه، ثم فعل ذلك أربع مرات وهو يأمر بقتله فيراجع فيه، فيقطع حتى قطعت أطرافه الأربع ثم قتل في الخامسة، والله تعالى أعلم.
البدعة المغلظة هي البدعة المغلظة التي الكفرية، البدعة الكفرية هذه المغلظة، لأن في بدع دون الكفر وفي بدع كفرية، مثل الدعوة إلى القول بخلق القرآن، إنكار الرؤية، إلى إنكار الصفات لله عز وجل، الدعوة إلى بدعة الشركيات عند القبور، هذه بدعة مغلظة. وقد يدخل فيها البدع التي هي قريبة من الشرك، أو التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا، مثل اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها، هذه ربما تدخل في البدعة المغلظة، لأنها معارضة صريحة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إطراء النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى عيسى بن مريم، يعني هناك من البدع بدع ما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت في بعض صورها لا تصل إلى حد الكفر المخرج، لكنها تعتبر من البدع المغلظة لأنها محادة للرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.